بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهنا مسائل: الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم، ولو عمي العبد أو جذم إن عتق وبطل الوقف. المسألة الأولى التي يذكرها المصنف رضوان الله عليه هنا أن الواقف فيما لو وقف عبدا أو حيوانا، نفرض أن هذا الوقف إما أن يكون على جهة خاصة يعني أشخاص معينين أو على جهة عامة. فإن كان على جهة خاصة كوقف الذرية مثلا، فنفقة هذا العبد أو هذا الحيوان تنتقل إليهم، يعني يصبح العبد أو الحيوان الموقوف في نفقته موكولا إلى الموقوف عليه. والسبب أن الوقف في الجهة الخاصة كما سبق من المصنف بيانه نقل ملك في واقع الأمر، يعني أن الواقف إذا وقف شيئا على جهة خاصة انتقلت ملكية هذا الشيء من الواقف إلى الموقوف عليهم. منتهى هذه الملكية ليست مطلقة، يعني ليس ملكا طلقا، وإنما ملك على نحو حبس الأصل والانتفاع بالثمرة. طبعا هذا رأي المصنف، وإن كانت المسألة في الفقه إجمالا فيها كلام أن الملكية هل تنتقل أو لا تنتقل، المسألة محل كلام. وكيف كان على هذا المبنى يفرع المصنف أن الملكية إذا انتقلت من الواقف إلى الموقوف عليهم فالنفقة بالتبع تنتقل من الواقف الذي كان مسؤولا عن هذا العبد وعن هذا الحيوان إلى الموقوف عليهم ليصبحوا هم المسؤولين في الإنفاق. أما إن كان الوقف على جهة عامة أشخاص غير معينين، وقف على الفقراء، وقف على بني هاشم وما شاكل من الوقوفات العامة، فالكلام في النفقة ينتقل أولا بالنسبة إلى العبد إلى نفسه فيصبح هو مسؤولا عن نفقته، ويكون كسبه مقدما على انتفاع الموقوف عليه. يعني لو افترضنا أن الموقوف عليهم اللي هي الجهة العامة لهم منفعة هذا العبد، أما هذا العبد يحتاج إلى كسب عدة ساعات في اليوم حتى ينفق على نفسه، فنقول أن كسبه وعمله للإنفاق على نفسه مقدم على استفادته، مو يستفيد منه الوقت الفارغ يروح إلى عمله وكسبه، العكس، يعمل بالمقدار الذي يفي التزامات نفسه ثم الفائض من عمله يكون له. أما لو افترضنا أن الكسب كان قاصرا عن الالتزام بنفقته، يعني ما يعمل هذا العبد لا يصل إلى درجة الإنفاق على نفسه، فتنتقل نفقته إلى بيت المال هنا إن وجد بيت مال. أما لو فرضنا عدم وجود بيت المال، بيت مال فيكون حاله حالة كل شخص عاجز عن الكسب محتاجا، تنتقل نفقته إلى عموم المكلفين، يعني أن الناس جميعا مسؤولون عنه كغيره، يعني هذه ليست مسألة خاصة بالمورد، وإنما إحنا في كل مورد عندنا إنسان محترم عاجز عن الكسب محتاج، فنفقته على عموم المكلفين، هم الذين يجب عليهم أن ينفقوا عليه. الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان الموقوف على الموقوف عليهم، هذا إن كانوا أي الموقوف عليهم معينين، يعني أن الوقف على جهة خاصة. تعليل هذا الانتقال، يعني لماذا تنتقل نفقة العبد من الواقف إلى الموقوف عليهم؟ لانتقال الملك إليهم، ملكية هذا العبد وهذا الحيوان انتقلت إليهم، والنفقة تابعة له، نفقة الشيء تابعة لملكيته، المالك هو الملتزم بالنفقة، فما دامت ملكيته انتقلت إليهم فنفقته بالتبع. هذا الفرد الأول. الفرد الثاني، ولو كان على غير معينين، يعني كان الوقف على جهة عامة، ففي كسبه، هذا مبتدأ وخبر، يعني نفقته في كسبه مقدمة على الموقوف عليه، مو أنه يروح يشتغل الموقوف عليهم أو الجهة الموقوف عليها ثم الفائز يروح يشتغل لنفسه، لا، المقدم نفسه. ولو كان على غير معينين ففي كسبه، يعني أن نفقته في كسبه مقدمة أو مقدمة على الموقوف عليه. زين اشتغل ما حصل، فإن قصر الكسب ففي بيت المال، يعني إذا الكسب ما وفى بنفقته تنتقل النفقة إلى بيت المال إن كان موجودا، وإلا لم يكن وجب كفاية، يعني وجبت نفقته كفاية على المكلفين كغيره من المحتاجين إليها. مسألة، ولو مات العبد الموقوف فمؤونة تجهيزه كنفقته، نفس الكلام، بيت المال إن لم يكن فعموم المكلفين. قال ولو كان الموقوف عقارا، لا عبد ولا حيوان، بستان معين، دار معينة، فنفقته حيث شرط الواقف، في الوقت مبين كيف ينفق عليه، نروح على ما بينه في الوقت، نفس الواقف لما أوقف هذه الدار أو تلك البستان عين كيف ينفق على هذه الدار وذلك البستان أو ما عين، إذا عين نروح على شرطه، ملتزمين بما شرطه هو. فإن انتفى الشرط ففي غلته، الغلة اللي تطلع من هذه البستان من هذه الدار يصرف عليها، هذه الدار نؤجرها مثلا وناخذ من قيمة الأجار الشيء الذي يصلح هذه الدار أو تلك البستان. فإن قصرت دار قديمة أجارها في السنة 1000 ريال وتعديلها 1500، يحط الموقوف عليهم بعد من كيسهم عدلوها، قال لم يجب الإكمال، لا يجب على الجهة العامة أو الخاصة إكمال ما يفي بترتيب هذا العقار. ولو عدمت لم تجد عمارته، بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه، المقصود بالحيوان الحيوان المحترم اللي هو العبد، يعني لأنه واجب صيانة روحه، فالعبد ما نقول الله تلف احنا شكو، لا، ذاك يجب، ولذا نقول مكلفين، نقول الموقوف عليهم، نقول كسبه، نقول بيت المال، نقول على المكلفين لوجوب صيانة روحه. ولو عمي العبد، ولو عمي العبد أو جذم أو أقعد، في هذه الحالات الثلاث ينعتق، كما لو لم يكن موقوفا، يعني هذه الحالة ليست خاصة بالعبد الموقوف، الحكم الطبيعي أن العبد، نعم، إذا صار فيه جذام، صار فيه عمى، صار فيه إقعاد ينعتق، كما لو لم يكن موقوفا. وبطل الوقف، مو بطل الوقف، أنا ما شيء مرتبط الكلام، ولو عمي العبد أو جذما عتق وبطل الوقف بالعتق. صح، لأنه مو مملوك بعد يصير قوم نفقته تصير بعد على الموقوف عليهم. قال وسقطت النفقة من حيث الملك، يعني من حيث كونهم مالكين مسؤولين النفقة تسقط، أنهم ما عادوا مالكين، لأنها أي النفقة كانت تابعة له أي للملك، فإذا زال الملك زالت، بس تبقى نفقته عليهم من حيث شنو؟ من حيث التكليف، باعتبارهم مكلفين بصيانة روحه كغيره من المحاولين يعني. هذه مسألة أولى. الثانية، لو وقف في سبيل الله، لو قال أن هذه الدار وقف في سبيل الله، فهل أن سبيل الله جل ربي وعلا منحصر في شيء خاص ينصرف إليه هذا الوقف، أو لا كل خير وكل طريق يؤدي إلى ثواب الله ورضوانه؟ عندنا ابن حمزة رضوان الله عليه قال لو أوقف في سبيل الله انصرف إلى الجهاد، مختص الجهاد لأن الجهاد هو سبيل الله. وقال الشيخ رضوان الله عليه يضاف إلى ذلك الحج والعمرة لأنها أيضا من سبيل الله، فنثلث الناتج، ثلث للجهاد وثلث للحج وثلث للعمرة. هذان قولان يقابلهما قول مشهور الفقهاء، وهو لا، أن سبيل الله جل وعلا لا يختص لا بالجهاد ولا بالحج ولا بالعمرة، هذه أفراد تؤدي إلى رضوان الله، سبيل إلى الله، طريق إلى الله، وكل ما فرضناه يؤدي إلى الله، فقراء، قناطر، شوارع، أي شيء يؤدي إلى رضوان الله وثوابه ينصرف إليه. الثانية، لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة، كل ما يقرب إلى الله جل وعلا، لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله، أي إلى ثوابه ورضوانه، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج طريق إلى الله، وعمارة المساجد طريق، وإصلاح الطرقات أيضا طريق، وتكفين الموتى. وقيل والقائل ابن حمزة يختص بالجهاد بس، وقيل والقائل الشيخ بإضافة الحج والعمرة إليه، قال والأول أشهر، بل المشهور وليس الأشهر. ياهو الأفضل مشهور للأشهر، إذن والأول مو أشهر بل المشهور. نفس الكلام لو وقف في سبيل الخير وسبيل الثواب ينصرف أيضا إلى كل قربة، وكذا لو وقف في سبيل الخير وسبيل الثواب لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى، يعني سبيل الله، سبيل الخير، سبيل الثواب، كله يشترك في معنى واحد وهو ما يقرب إلى الله جل وعلا. وقيل سبيل الثواب الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه، وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحتهم، وأنه ما نشغل بالغارمين ده يقترض حتى يروح تايلاند ما انت يمه، لا، الغارم الذي استدان لمصلحته لشيء استفاد منه، والمكاتبون. قال والأول أقوى، أن سبيل الخير وسبيل الثواب أيضا كسبيل الله شيء عام لا يختص بقربة دون أخرى، إلا أن يقصد الواقف غيره. خب احنا قلنا بداية الأمر كل هالأمور إنما نلجأ إليها إذا لم يعلم قصد الواقف، أما لو علمنا أن قصد الواقف سبيل الخير قرأ خلاص ما نشغل باللفظ، سبيل الخير قصد أقارب نروح على أقارب. هذه مسألة ثانية. الثالثة، قال إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات. هذه المسألة من المسائل التي قد يقع اللبس في المراد منها، يعني في بعض الكتب معقودة بتفصيل أكثر، ولذا قد لا يتبين القارئ أن المراد هنا من البحث شنو، فيقع اللف. إحنا تارة نفرض شقا وقف شيئا على أولادي أولاده، عندنا نص الشرائع جامع لتفاصيل هذه المسألة بمعنى تشقيقاتها أكثر من النص الموجود هنا. النص الموجود هنا يتطرق إلى حالة واحدة قد تلتبس على البعض فيظنها حالة أخرى، لكن لو التجأنا إلى نص الشرائع سنجد أنه يقول إذا أوقف أو إذا وقف على أولاد أولاده، يعني قال هذه الدار وقف على أولاد أولادي، لا كلام على أولاد أولاده، يأتي سؤال أولاده فيهم الأولاد وفيهم البنات أولاد الإنسان، أولاد الأولاد منهم أولا هل كل من يتناسل من ولده يعني أحفاده اللي هم من أولاده واللي هم من بناته كلهم أولاد أولاده، أو اللي من أولاده فقط بقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد مو أولادنا. يقول المحقق رحمه الله إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات، ديل أولاد الخب صح؟ بنات أولاد الخب أولاده. وما جاء من أولاده أولاده أولاد أولاده، يعني سواء كان من أولاده البنات أو من أولاده الصبيان. هذه مسألة، هذا الشق. إذن أولاد الأولاد منهم كل من ينتسب إلى هذا الإنسان، أو ما يقول إن ينتسب لأنه قد لحظة ما تكون دقيقة لأنه لا انتساب في أولاد البنات، وإنما نقول كلما انتسب إلى أولاده، كل من انتسب إلى أولاده فهم أولاد أولاده. قال ذكورهم وإناثهم أيضا، يعني المسألة مو فقط في أولاده ذكورا وإناثا، أولادهم أيضا ذكورا وإناثا كلهم يصيروا أولاد أولاد، يعني عبارة واضحة الأولاد والأحفاد ذيل هم أولاد الأولاد، كل أولاده وكل أولادهم ذكورا وإناثا في الأولى وذكورا وإناثا في الثانية من غير تفضيل، وهذا سيأتي. أما لو قال من انتسب إلي منهم لن يدخل أولاد البنات صح؟ لا ينتسبون إليه، أولاد بنيه فقط يدخلوا، أولاد بنيه الذكور والإناث طبعا، يعني هو كجد من ينتسب إليه من الأولاد من أولاد أولاده، يعني من ينتسب إليه عبر أبنائه عبر البنين يعني، أما اللي يجي عبر البنات والفلان والفلان مو والده ينتسب إليه، لما يقول فلان أنت منه يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، خب ما تنتسب لوالدتك، العرق لا يراك منتسبا لجدك لأمك، يراك منتسبا لجدك لأبيك. هذه مسألة ثانية. ثالثا ولو وقف على أولاده أولاده قال هذا وقف على أولادي، انصرف إلى أولاده لصلبه ولم يدخل معهم أولاد أولاده، لما يقول هذا الشيء وقف على أولادي للسائل ولد الولد أيضا ولد أو لا، يقول لا ينصرف إلى أولاده لصلبه. وقيل بل يشترك الجميع الأولاد وأولاد الأولاد والأول أظهر، لأن ولد لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق الولد. هذه نعم هذه المسألة هي التي يذكرها الشهيد الثاني هنا، المسألة الأخيرة يعني لو أوقف على أولاده فهل يكون هذا الوقف منصرفا إلى خصوص أولاده الصلبيين اللي هم الأولاد المباشرين يعني أولاد نقول أولاده وأحفاده لأنهم أولاد؟ لاحظتوا مو المسألة الأولى ولا المسألة الثانية، المسألة الثالثة إذا أوقف على أولاده فهل أن أولاده هم خصوص الصلبيين أو إلى الأحفاد أيضا؟ قال الثالثة إذا وقف على أولاده الشيء الثاني قال اشترك أولاد البنين والبنات. الشهيد الأول حق لهم على أي فرض؟ عندنا الآن ثلاث شقوق، الفرض الثاني النسب، أيوة نعم، ما ينسبوا له ولا أولاد بنات أولاده بعد ما ينتسبوا له.
إذا راحوا كلهم الأولاد، إذا أوقف الوقت على الأولاد لهم ليش إيش من الأولاد والبنات، بعدين ذلك كلهم ماتوا الوقت وين يروح؟
إحنا قلنا يعني في قضية إرث يعني يعود إلى أصله على فرض صحة هذا النوع من الوقت يعني من قطعته. إذن قال إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين، أولاد البنين وأولاد البنات، هالشكل معناه يصير يعني أولاده مو بس أولاده لصلبه وإنما أحفاده أيضا. طبعا أحفاده سواء كانوا من بنين أو من بنات كلهم أولاده. فهذه في واقع الآن تتضمن مسألتين هالكلمة دي، لأن أنت تقول إذا وقف على أولاده اولا يتعدى الى حفدته، ما يقف عند اولاده الصلبيين وانما اولاد اولاده ايضا، عد اولاد اولاده، اولاد البنين واولاد البنات. دليلك قال اولا لاستعمال الاولاد فيما يشمل اولادهم، يعني لفظ الاولاد مستخدم فيما يشمل الاحفاد يعني استعمالا شارعا لغه وشرعا، فقوله تعالى يا بني آدم، مع أن المنتسبين لآدم شنو؟ أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده كلهم أطلق عليهم بنو آدم. يا بني إسرائيل، بنو إسرائيل كلهم أولاد إسرائيل؟ لا، بل العكس، الخطاب كله موجه لأبناء أولاد إسرائيل، هم أولاد الأصباط يعني. ويوصيكم الله في أولادكم، وش وجه الاستدلال بهذا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولد الولد ولد البنت يرثان أو ما يرثان؟ يرثان في حال فقد
الأب،
نعم يرثان، فإذا هم أولاد أيضا. حتى احنا ما اريد نخوض في تفاصيل المسألة، وانما احنا عندنا فرد معين يرثون فيه بلا كلام، هذا اجماعيا خبدالة يرثون بناء على يوصيكم الله في اولادكم. لو رجعنا الى الحاشية التي يذكرها السيد كلنتر هنا، يقول لم يكن في الاستدلال في الآية الكريمة يا بني آدم يا بني إسرائيل دليل على إرادة الذكور والأناث من لفظ الأولاد، لأن الكلام في الأولاد لا في لفظ لا في كلمة بنين. انصافا هذا الكلام مو متطابق مع المسألة، كلام كلنتر لما يشكل على الاستدلال بآية يا بني آدم يا بني إسرائيل يقول ليس فيها دليل على إرادة الذكور والإناث من لفظ الأولاد. احنا مو كلامنا الآن في لفظ الذكور والإناث، كلامنا في أن هذا اللفظ يشمل الأحفاد أو لا يشمل الأحفاد، هذا اللي أريد أقول قد يكون هناك لبس في المسائل. ما علينا، الموضوع ثاني. هو يقول البنين ليس فيه دليل على إرادة الذكور والإناث. احنا مو شغلتنا الآن هنا ذكور وإناث، احنا شغلتنا لفظ أولاد يشمل الأبناء وأبناءهم أولاد، هذا هو مورد الاستدلال. نعم لما تريد تقول المسألة الثانية، احنا مو قلنا المسألة تنقسم إلى مسألتين، مسألة الأولاد وأولادهم، والمسألة الثانية أولاد الأولاد وأولاد البنات. في موضوع أولاد البنات يأتي إشكال، لأن يعني المسألة يقول إذا وقف على أولاده أولا اشترك أولاد البنين، هذه مسألة تستدل عليها بيا بني آدم يا بني إسرائيل، لأنهم مو أبناء آدم بالفعل مباشرة، يعني بواسطة مو أبناء إسرائيل بالواسطة، فتشكل على هالآيتين، تقول ما تشكل على هالآيتين لأنهما على على يعني استدلال صحيح. بس لما يجي يقول البنات يعني أولاد البنات، دليلك شنو؟ يا بني آدم ويا بني إسرائيل. نجي نقول بني آدم وبني إسرائيل منتسبين لآدم ولإسرائيل بالأب وبالأم بالأب، فلا يشمل الاستدلال أولاد البنات. لاحظت شلون؟ هذا هو الإشكال في واقع الأمر. مو أولاده، احنا الكلام الآن في تحقيق معنى شرعي، شرعا هل هم أبناء؟ لا. ابن البنت شرعا ابن في كل المسائل؟ لا. عرفا ابن؟ طبعا هذه مسألة خلافية، يعني حتى في الفقه عندنا فيها اختلاف، حتى في الفقه عندنا فيها اختلاف، البعض يدعي الحقيقة، لكن في بعض الموارد المسألة مو مرتبطة بالولادة الحقيقية. يعني انت بترض لو قلت ان ابن البنت ابن، طب تعال اعطي الاخ ما في كل يرجل، بس يقولك لا ابن البنت ابن، لكن مسألة الخمس مرتبطة بالانتساب الى هاشم، طب هذا مو منتسب الى هاشم، عرفا هو منتسب لها، هو ابنه حقيقة سيد يعني للرسول الله إلا أم سيدة، لكن جنو المناط في الخمس مو كونه ابن أو غير ابن، كونه منتسب عرفا، عرفا مو منتسب. هذا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فكيف كان؟ إذن يا بني آدم يا بني إسرائيل الاستدلال لهم صحيح، لكن في جهة أولاد البنين مو أولاد. وعلى كل حال مو هذا دليلنا الوحيد، هذا هناك أدلة أخرى. الاستدلال بهاتين الآيتين على شمول البنوة لابن البنت غير تام، بس قد يكون هناك الدليل اللي استدل به الإمام سلام الله عليه في مسألة انتساب عيسى تام. بس هذا يا بني آدم يا بني إسرائيل متى؟ قد يكون هذه تامة سواء بالنسبة لأولاد البنات أو أولاد البنين. إذن هذا دليلنا الأول لشمول الأولاد لمن؟ لأولاد الأولاد، بغض النظر عن أولاد الأولاد من البنات أو البنين. اثنين، وللإجماع على تحريم حليلة ولد الولد، زوجة ولد محرمة عليك ذكرا وأنثى. يعني شلون ذكرا وأنثى؟ يعني الحليلة تكون ذكرا وأنثى، والحليلة لا تكون إلا أنثى. ولد الولد يعني ابن ولدك زوجة عليك حرام، كما أن زوجة ابنك عليك حرام، يعني زوجة الولد حرام، زوجة ابنه عليك حرام، وزوجة ابن بنتك عليك أيضا حرام. ولذا قال ذكرا وأنثى من قوله تعالى وحلائل أبنائكم، إذا صار لفظ الأبناء شامل. ولقوله ثالثا صلى الله عليه وآله لا تزرموا ابني يعني الحسن أي لا تقطع عليه بوله لما بال في حجر النبي صلى الله عليه وآله. طب قالوا ابني خب إن قلت هذه كلها استعمالات، قال والأصل في الاستعمال الحقيقة، أن الأصل في كل استعمال أن يكون على نحو الحقيقة. قال وهذا الاستعمال كما دل على دخول أولاد الأولاد في الأولاد، هذا الشطر الأول اللي قلنا من المسألة، دل على دخول أولاد الإناث أيضا، وهذا أحد القولين في المسألة. هذه دل على دخول أولاد الإناث محل نظر في بعض الاستدلالات كما بينا، يعني في مثل قوله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل، ما دل على دخول أولاد الإناث، لأن أبناء آدم وأبناء إسرائيل ينتسبون إليه بالأب وليس بالابن. نعم قوله صلى الله عليه وآله لا تزرموا ابني دال على دخول أولاد البنات، هذا قول في المسألة اللي هو إذا وقف على أولاده اشترك معهم أحفاده، اشترك معهم الأحفاد من البنين والبنات. وقيل لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا، لا أولاد الأولاد ولا بنات الأولاد، يعني لا الذكور ولا الإناث. لما يقول وقف على أولاده خلاص أولاده الصلبيين، يعني هذا الذي قاله الشرائع، ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ولم يدخل معهم أولاد الأولاد. وقيل لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا في اسم الأولاد لعدم فهمه عند الإطلاق، هذا نفي التبادل. مقولنا إحنا التبادل علامة الحقيقة، من علامات الحقيقة اللي أخذناها في الأصول التبادر، فيقول لعدم فهمه عند الإطلاق، يعني لما يطلق لفظ ولد ما يفهم الناس ولد الولد. ولصحة السلب، العلامة الثانية من علامات الحقيقة عدم صحة السلب، لكن هنا يصح السلب، فيقال في ولد الولد ليس ولدي بل ولد ولدي. وأجاب المصنف في الشرح، في شرح الإرشاد يعني، عن الأدلة الدالة على الدخول، هل الأدلة التي مرت اللي يراد منها إدخال أولاد الأولاد في الأولاد، رد عليها بأنه ثم من دليل خارج، يعني هناك اتهمنا أولاد الأولاد من دليل خارج ومن لفظ ولد، وبالتالي لا نستطيع الاتكاء على أن لفظ الولد يشمل ولد الولد. بعد وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك، لو كان شامل للولد والحفيد لزم منه الاشتراك اللفظي بين شيئين، والاشتراك خلاف الأصل، يعني انت تعرف أن تقول الولد موضوع للأولاد للصلب، مرة تقول لا الولد موضوع للأولاد للصلب ولأولادهم، معناه أن لفظ الولد مشترك بين معنيين، من لصلبك ومن تناسل منه، والاشتراك خلاف الأصل. وإن عورض بلزوم المجاز فهو أولى، يعني يريد يقول الأمر دائق، لما نشوف أن ولد الولد، أن لفظ الولد مستخدم في الولد وفي ولده، تارة نقول هذا اشتراك لفظي، تارة نقول خب استخدام مجازي، تقول عن ولدي مجازا. خب لما يدور الأمر في الأصول، لما يدور الأمر في الاستعمال بين الاشتراك والمجاز، الاشتراك المجاز أولى كما قالوا، فنحمله على استخدام مجازي. وهذا أظهر، الشهيد الثاني يقول وهذا أظهر أن لفظ الأولاد ينصرف إلى الأولاد الصلبيين فقط. طبعا أهم ما يمكن أن يقال في رد أدلة التي مرت دليل القائلين بالدخول، فاستعمال أعم من الحقيقة والمجال، الاستعمال لا يدل، ليس الأصل في الاستعمال الحقيقة، الاستعمال استعمال ما تدل، هو استعمال على نحو الحقيقة وعلى نحو المجال. نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله الأعلى فالأعلى، يعني يقول أولادي الأعلى فالأعلى، إذا فهمنا أن قصد أولاده وأحفاده، يعني اتجه دخول من دلت عليه. قال ومن خالف في دخولهم كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده، يعني يقول فرض المسألة عندهم فيما لو وقف على أولاد أولاده، لأن احنا قرينا قول الشرائع إذا وقف على أولاد أولاده، حين ذاك يقول فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال لأنهم أولاد أولاده، بس هم مو فرضوا المسألة فقط هكذا، حتى فرضوها في الأولاد إذا وقف على ولده كما بينا الشق الثالث في المسألة، ثم حتى على هذا الفرض إذا وقف على أولاد أولاده إلى وين تروح الثالثة؟ يدخل الأولاد الأولاد بلا كلام، يعني البطن الثاني يدخل، البطن الثالث شلون؟ يأتي فيه نفس الإشكال. أولاد الأولاد هم فقط الأحفاد لو أبناء الأحفاد أيضا. على كل حال وعلى تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم بالسوية. لما نقول الله يدخل أولاد الأولاد إذن بلا تفاضل، مو للذكر مثل حظ الأنثيين. وين في أي فار؟ لما يقول وقفت على أولادي وأولاد أولادي، هذا الكلام اتجه النقاش، هل أن الأولاد منصرف إلى خصوص الأولاد أو يشمل الحفدة؟ فلما تقول أولاد أولادي أما
لو كان يشمل الحفدة يعني
خلاص يشمل
بنات هذا الحفدة أولادهم بعد الثلو خلاص انقطعوا حد بنات
لا إلى البطن الثالث الكلام إلى البطن الثالث. فعلى تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم بالسوية لأن ذلك مقتضى الإطلاق والأصل عدم التفاضل إلا أن يفضل بالتصريح. يقول لا بنات فلانة أو بنات فلان من الأولاد لهم ترتيب آخر أو بقوله على كتاب الله ونحوه فيصل الذكر مثل حظ الأنثيين. ولو قال على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على أشهر القولين عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال. صلى الله على سيدنا محمد.